بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد اتضح من مجموع النصوص السابقة التي ذكرناها التي ربما بلغت إلى أكثر من 15 نصاً أن عنوان السب مأخوذ في أدلة الحرمة، فالمقتضي بدواً للحرمة في السب في الجملة، في الجملة يعني من حيث مو من حيث المسبوب خصوصاً، من حيث نفس السب تام، ولكن لا بد من ضبط حدود الحرمة من جهة عنوان السب. فهل أنه هو المناط صرفا بمعنى أنه ليس متقوما بشيء آخر، أو أنه محرم بما أنه انتهاك لحق المسبوب وانتهاك لحرمته فيحرم إن كان عدوانا وظلما فحسب، دون ما إذا كان برضا من المسبوب، كما يبدو ذلك من بعض كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب التي قرأناها في بداية البحث، والتي كان يشير فيها إلى المعلم والمتعلم، ويقول المتعلم في عصورنا ربما لا يقبل بسبه، وإلا كان لو كان يقبل بسبه فبعد ما في مشكلة، خصوصا عندما يكون السب من المعلم هو لأجل تقريعه وتوجيهه وتربيته وإلى آخره. إذن هذه إشكالية أساسية اللي هي خلتنا نهتم بالمطلب ونستعرض نصوص ابتداء. ومن جهة أخرى، فهل أن موضوع الحرمة في السب هو المؤمن مطلقا، أم المؤمن غير الظالم؟ ربما الظالم يجوز أنه يسب. أم المسلم مطلقا، أم المسلم والمعاهد؟ أيضا احنا عندنا احتمالات، بالغيبة مثلا كان هناك بعض الشواهد على أن الحرمة للمسلم، هذا تامة متامة، عندنا شواهد معاكسة أن الحرمة مختصة بالمؤمن. المهم فهنا أيضا الكلام المفروض أنه نبحث عن المسألة نشوف شنو حدود. فإذا نحن عندنا بحث في التحديد يرجع إلى المتعلق وهو السب، حدود المتعلق، لو احنا مصورين القضية بهذا النحو كان أنسب. وبحث في التحديد يرجع إلى الموضوع وهو متعلق المسبوب، يعني متعلق الموضوع، يعني من يقع عليه السب. فعندنا مقامان من البحث التحليلي يعني والتحديدي، بحث في المتعلق في أنه السب مطلقا أو السب الظلمي أو العدواني أو ما أشبه ذلك، وبحث في متعلق المتعلق وهو الموضوع بالمعنى الأخص وهو المسبوب الذي يقع عليه السب. أما الجهة الأولى فها هنا جهتان أساسيتان بحاجة إلى بحث وتمحيص. أما الجهة الأولى وهي تحديد المناط في الحرمة، فقد توفرت الأدلة بكثرة على حرمة السب بعنوانه، ولكن قد يناقش في ذلك بوجهين تمت الإشارة إليهما في أثناء البحث، صارت إشارة إلى المطلب، يعني صار تمهيد لهذا البحث اللي بكثير من التفاصيل ويحتاج إلى كثير من التدقيق. الأول أن غلبت، إذا الإنسان صار واضح شنو مرادنا في البحث، أنه السب كعنوان هو ظاهر الأدلة الأولي يقتضي أنه حرمة مطلق السب، لكن قد يوجد موانع من البناء على هذا الظاهر. الموانع مرة موانع بنحو القرينة المتصلة، لهذا راح نبحثها أولا، مرة موانع بنحو القرينة المنفصلة على خلاف ذلك اللي راح نبحثه ثانيا. واضح إن شاء الله. أما الجهة الأولى عفوا بوجهين، الأول أن غلبة كون السب بغيا وظلما والبناء الارتكازي على كون الحصانة المعنوية للإنسان التي تنتهك بالسب من سنخ الحق لصاحبها فتسقط في حدود إسقاطها، فهي بيده، إن شاء أسقطها وإن شاء لم يسقطها، وليس من سنخ الحكم المفروض عليه وعلى الناس من قبيل الحجاب. الحجاب للمرأة حكم مو فقط حق، قد يكون بجنبه حقية وحصانة وحرمة، من نريد ننفي ذلك، لكن هو من ناحية أخرى حكم عليها وعلى الناس. النتيجة من يجوز النظر إليها بلا حجاب، هي من يجوز لها أن تخرج بلا حجاب. ولكن بعض الأمور، خلنا نضرب مثال، بعض الأمور مثلا الضرب، ضرب البسيط سموه الضرب الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وإتلاف عضو أمثال، ضرب البدن وهذا حق للإنسان. فلو فرضنا أذن لأحد بأن يضربه، شنو المانع من ذلك بارتكاز المتشرع؟ ماكو أي مانع، ما أي محذور في ذلك، أذن أن يضربه علاجين أو لا غير ذلك، مزاحا أي، أو مثلا مسابقة أمثال ذلك، بردكم الملاكمة أمثال ذلك. واضح إن شاء الله. فإذا والبناء الارتكازي على كون الحصانة المعنوية، الارتكاز العقلائي على كون الحصانة المعنوية للإنسان التي تنتهك بالسب هي من سنخ الحق لصاحبها فتسقط فتقبل الإسقاط بحسب ما إرادته وبحسب ما هو يبني عليه، وليست من سنخ الحكم المفروض عليه وعلى الناس. هذه الأمور، هذان الأمران قد تصلح قرائن مانعة من التمسك بإطلاق حرمة السب حتى لو كان برضا المسبوب، فهذا يرفع الحرمة. هذا بيان للمطلب بطريقة، أو فقل ستريد تقول وجه ثاني أو تريد تعبر عنه إلى آخره، ماكو خصوصية زايد، لأن هي قضية اللي احنا نبحث عن الظهور. أو فقل إن مناسبة الحكم والموضوع، شنو يعني مناسبة الحكم والموضوع؟ هاي كلمة تقال بعض الأحيان، خلينا نحددها عشان تصير دقيق. إن مناسبة الحكم والموضوع وهو الحرمة، إن مناسبة الحكم والمتعلق وهو الحرمة والسب، أو فقل إن مناسبة الحكم وهو الحرمة والمتعلق وهو السب هي أن يكون السب ظلما وبغيا على المسبوب. عندنا حرمة السب، المتعلق شنو؟ السب، صحيح. الحكم هو الحرمة، فالمناسبة بينهما أن هذه الحرمة لأجل ماذا؟ لأجل أنه بعدوان وبغي عليه من هذا الباب، على غرار المناسبة العرفية. المناسبة العرفية اللي احنا دائما نستفيد هاي مناسبات الحكم والموضوع، على غرار مناسبة الحكم والموضوع في الاستحباب والصدقة التي يظهر عرفا، ظاهر عرفا. احنا الصدقة شنو تعرف؟ هل عطيق والبصن إلى الله موجين؟ هذا تعريف المعروف للصدقة. والصدقة مستحبة، هذا أيضا من ضروريات الدين، صحيح لنا استحباب الصدقة وما بإشكال. المناسبة العرفية بينهما تقتضي شيئا من التقييد. كيف؟ خلينا نوضح. على غرار مناسبة الحكم والموضوع في الاستحباب والصدق التي يظهر عرفا أنها أن المناسبة هي الإحسان. مناسبة العرفية أن الصدق من باب أنها محقق للإحسان، صحيح لولا؟ فليست كل صدقة أي عطية قربة إلى الله تعالى هي مستحبة حتى لو كانت لا تندرج تحت عنوان الإحسان، لأن فيها من أو أذى أو إهانة، لأن المناسبة العرفية بين الحكم والموضوع هي الإحسان، فهي المناسبة تحدد إطلاق الحكم. بعد ماكو إطلاق لاستحباب الصدق كما هذا بالنسبة إلى السب كذلك، مو دليل، هذا من باب الاستئناس، لأنه هذه المناسبات العرفية هي سنخها، ولعلي بيّنت هذا أكثر من مرة، هي سنخ التدبر فيها والتأمل فيها، مو سنخ عقلي ولا سنخ لغوي، وإنما هي سنخ استفادة عرفية ترجع إلى الذوق العرفي والأدبي. فعندما نضرب لها أمثلة من أجل تنبيه الحس الذوقي العرفي للالتفات إليها، مو أكثر منها، هي أمور، هي من سنخ الأمور الوجدانية. إذا تقول أنا ما أدركها، ما عندنا حجة دامغة يستلزم الدور والتسلسل والتناقض وكذا في مقابل ما تقول، ما عندنا. واضح إن شاء الله؟ وبلا ريب أن من أهم أساسيات الفهم العرفي هو هذا الحس العرفي، الذوق العرفي، اللي الإنسان إذا حذفه من طبيعة تعامله مع الناس وتفاهمه مع الناس يتحول إلى عنصر شاذ في المجتمع. شو عنصر شاذ؟ أصلا ما يقدر يتعايش ويا الناس، لأنه ما راح يقدر يتفاهم وياه، من كثير من أمور هي مركوزة وواضحة وغير مصرح بها، اللي هي ترجع إلى هذه المناسبات. وطالب العلم من المهم جدا أن يحفظ هذه الأمور بحيث يلتفت إليها، هذه هي بالتدريج كلما ترتقي هي تصل إلى هذا ما يعبر عنه في عرف الفقهاء بالشم الفقاهتي. هذا مهم، الشم الفقاهتي مو أمر برهاني ولا أمر هو يبني على الإنسان، هو كل ما أكل أدنى مناسبة هم ينطلق ويدعي ويفترض افتراضات هم غريبة وبها مشاكل أيضا بها الشذوذ عن العرف. لا، هو يبقى في ضمن السياق العرفي. ففي السب هكذا قد يقال أنه السب هو طبيعة الظلم، من يكون هو ظلم فالمناسبة العرفية في الحرمة، حرمة المناسبة العرفية في الحرمة للسب هو من حيث أنه ظلم، من هذه الحيثية هذه المناسبة عرفا هي يعني. مثل قضية الصدقة من باب المثال والتنظير ليس إلا أنها إحسان، فإذا صار بها خلاف الإحسان سقطت، أو إذا صار افتقدت هذه عنوان الإحسان سقطت، استحبابه يسقط. مو أنه الصدقة هنا مستحبة والأذى حرام، ما نلتزم بهذا الالتزام، نقول عندنا اقتران بين الأذى وهو الفعل الحرام، مثل واحد يصدق وينظر إلى الأجنبية، يصدق ويستغيث، نقول هنا ارتكب أمرين، أمرين مستحبا وأمرين محرما، هذا مو صحيح. هذا يصير من سنخ من يسرق ويتصدق بما سرق، يعني نفس الفعل هو الحرمة، الاستحباب عفوا يزول منه. لماذا؟ لأن الاستحباب مناسبته العرفية هي أن الصدقة إحسان، فإذا خرجت عن الإحسان بعد ما صارت مستحبة. واضح إن شاء الله؟ لأن المناسبة العرفية بين الحكم والموضوع هي الإحسان ولا إطلاق لاستحباب الصدقة دون إحسان. إن قلت هذا إلى هنا يبدو الأمر واضح تقريبا، شنو؟ أن الظلم هو المناسبة العرفية، ومن ثم فإحنا نبني على انصراف الإطلاق في روايات السب التي أخذت عنوان السب إلى ما يكون ظلما وعدوانا. إن قلت إن هذا قد يتم في الأحاديث التي ذكرت عنوان السب أو ضربت له أمثلة، من قبل أنه إذا قال له يا إذا قال له مثلا يا فاسق، إذا قال له كذا، فاستفيد منها حكم السب وحرمته بواسطة مفهوم إلغاء الخصوصية. ولكن معتبر أبي مخلد السراج لا يبدو منه أن المناط هو الظلم. وذلك تحبون نرجع نقرأ حديث أبي مخلد السراج، خلنا نقرأ. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون، قال له: يا ابن المجنون. فقال له الآخر: أنت ابن المجنون. فأمر الأول، رواية هكذا، أمر الأول أن يجلد صاحبه 20 جلدة، وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها 20. فلما جلده أعطى المجلود الصوت فجلده نكالا ينكل بهما، نكل بهما معا. زين، هذه الرواية. ولكن معتبر أبي مخلد السراج لا يبدو منه أن المناط هو الظلم. وذلك لأن التعزير ساوى بين الساب الأول والساب الثاني، مع أن للثاني على الأول أن ينتصر لنفسه ويقتص لظلامته. فلو كان الميزان هو الظلم لما كان هنالك تفسير معقول للمساواة بينهما في العقاب. إذا كان ظلم ليش تساووا بالعقاب؟ الأول مظلوم، الثاني عندما سب من الأول ظالم، فهذا عندما سب الثاني عندما سبه فهو على الأقل جزء من سبه ماذا؟ بنحو من الاقتصاص. فإذا تساووا بالنتيجة معناه القضية ما مرتبطة بعالم الظلم والعدوان، هو نفس السبب، هذا أمر ما مقبول شرعا إلا حكم خلص. مثل واحد يكذب على الآخر، والكذب هو بنفسه مبغوض ومحرم وإلى لوازمه وموازينه. ومجرد كون رد السب اللي صدر من الثاني المظلوم، صدر من عند رد السب، رد السب على صاحبه بنفس اللفظ تقريبا تحقيقا، ومجرد كون رد السب قد تناول والد المسبوب الذي هو ليس بظالم للساب من هذه الجهة قطعا. الوالد مو ظالم من هذه الجهة، السب مو ظالم، سقده عنده مشكلة أخرى ويا بعض آخر، بس هو من هذه الجهة مو ظالم. هذا لا يصلح لدفع الإشكال. تقول أنت هذا الثاني أيضا ظالم، ليش؟ لأنه سب يعني نال من والده مو من الساب نفسه، نال من والد الساب. فكأنه هذا صار مظلوم، هذا صار ظالم، وهذا صار ظالم. نقول له هذا الكلام إذا نريد ندقق هذا مو تام. لماذا؟ ومجرد كون رد السب قد تناول والد المسبوب الذي هو ليس بظالم للساب من هذه الجهة قطعا، لا يصلح لدفع الإشكال، لأن في قول الساب الأول لصاحبه يا ابن المجنون عنصران: أحدهما الإساءة للوالد، والآخر الإساءة للولد والسب له. فإذا كانت الإساءة للوالد متساوية بينهما وكلاهما ظالم لوالد الآخر، واضح إن شاء الله، فإن الإساءة للولد المسبوب نفسه في السب الأول ظلم، وفي السب الثاني رد على الظالم بالمثل، فكيف يتساويان في العقوبة؟ فتساويهما في العقوبة مشعرون أو دال على ماذا؟ على أن القضية ما مقيدة بالسب، ما مقيدة بالسب. إن كان فكيف يتساويان في العقوبة إن كان المناط هو الظلم؟ فلا بد من حملها على كون السب بحد نفسه لا بما هو مصداق للظن محرمون. هو بالنتيجة هذا نحملها مع هذا المعنى، هو بعد الالتفات إلى هذه القضايا بعد هذا الانصراف يزول، فش يصير نفهم من عدا هذا المعنى. وعليه فلا بد من البناء في باقي الأدلة على كون السب محرما في ذاته لا بما هو محقق لمرتبة من الظلم لصلوح هذا الحديث. فلا بد من البناء في باقي الأدلة التي يستفاد منها كون السب محرما، بل فلا بد من البناء في باقي الأدلة على صحيح العبارة، فلا بد نوضحها أكثر، هي هذه موجزة. فلا بد من رفع اليد عن الانصراف المستفاد من باقي الأدلة والبناء، بل وكون الظلم يعني انصراف إلى الظلم، والبناء على أن السب بذاته محرم لا بما هو محقق لمرتبة من الظلم. لماذا نبني حتى في باقي الأدلة على أنه المناط هو ذات السب؟ لصلوح هذا الحديث كي يكون قرينة على تعميم الحرمة لحالي الظلم وغيره. فالانصراف في الأدلة الأخرى، هذا أيضا نقطة مهمة، فالانصراف في الأدلة الأخرى ليس قيدا للدليل، الانصراف نتيجة التقييد بها، بس هو ما بدلالة تقييدية، بقصور في الدلالة. هل يصير واضح؟ يعني لو كان هو قال مثلا لا تسبوا لأنه ظلم، هنا التعليل بالظلم ايش راح يسوي؟ يحدد، من يحدد يقيد، مثل ما يقيد قيد متصل يصير لهذا الحديث، يصير قيد منفصل للأحاديث الأخرى. ايش صار؟ صار قيد. احنا بعض الأحيان نقول هذا ما بيطلق بانصراف، الانصراف كأنه تقييد، لا، نقول هنا لازم من ناحية الجمع بين الأدلة نلتفت، الانصراف مو حقيقة تقييد، لأنه ما ينعقد بظهور بالقيد عادة، وإنما شو يصير بي؟ يصير بقصور بالإطلاق واختصاص الإطلاق بحدود المعنى المنصرف إليه. واضح إن شاء الله؟ فالانصراف في الأدلة الأخرى ليس قيدا للدليل يصلح لكي يقيد الأدلة الأخرى، ولا لو كان الانصراف قيد هو صلح لأن يقيد هذا الدليل المستفاد من حديث أبي مخلد السراج. ليس قيدا للدليل يصلح لكي يقيد الأدلة الأخرى، بل هو قصور في الإطلاق، فهو أشبه باللا مقتضي الذي لا يتحكم في المقتضي بل يكون محكوما له. الانصراف أشبه باللا مقتضي الذي لا يتحكم فيما فيه اقتضاء إطلاق، بل هو يكون محكوما له. فإحنا عندنا انصراف في دليل، عندنا دليل واضح أنه مطلق، بماذا نأخذ في مقام الجمع العرفي؟ نأخذ بالمطلق، ما لمعنى أن نحكم الانصراف هنا على الإطلاق هناك. ليش؟ إن هو انصراف يعني مثل ضيق فم الركيب، ومن أول ورد بهذا الحد. الانصراف حقيقة ما هي؟ أنه لا يوجد إطلاق، لأجل المناسبة ما يوجد إطلاق، بس مو يوجد به قيد تقييد. فما إذا ما يوجد به إطلاق إيش صار؟ صار الدليل بدل ما يشمل مثلا 100 مورد راح يشمل 90، هو قاصر يشمل فقط 90. إذا جاءنا دليل آخر واضح أنه يشمل 100، هل أن الانصراف يصلح لأن يمنع من دلالة الآخر على 100؟ ولا أصلا ما به مانعين، لأن هو مجرد انصراف صحيح لون، فمجرد انصراف يعني هو ما بيدلال، هو ما بيدلالة مو بيدلال على العدم، بيدلال على القيد. إذا هو ما بيدلال يعني صار هو لا مقتضي، قل لا مقتضي ما يصلح أن يواجه المقتضي، الدلالة الإطلاقية مقتضي، فالدلالة الإطلاقية مو فقط ما تتأثر باللا مقتضي بل هي تتحكم عليه، هي تتقدم عليه. فأنت في هذا المورد هذا الدليل قاصر ما يشمل إلا في حدود هذا الانصراف، ما وراءه شنو هو فهمك للحكم؟ ما وراءه يقول لا عندنا دليل تام وهو المقتضي، شو يصير؟ يقول أنه هذا يشمل حتى غير الظلم. فإذا ديك الأدلة اللي هي تحكي عن واقع التشريع اللي ظاهرها البدوي أنه مختص بماذا؟ بالظلم، إيش راح يصير؟ تضطر أن ترفع اليد عنها، تبني على ماذا؟ على الإطلاق المستفاد من حديث أبي مخلد السراج. وحديث أبي مخلد السراج تذكرون كان هناك بحث، قلنا ربما على رأي المعاصرين أو بعض المعاصرين أو على مسلك السيد الخوي رحمه الله وجمهر تلامذته لا يكون معتبرا، ولكن احنا بينا اعتباره، ذكرنا اعتبار الحديث وبين غايته بعض الأشخاص هو من رجال كامل الزيارات، صحيح لولا؟ فهو حديث معتبر، مع من هالناحية ما عنده مشكلة. هذا كله إن قلت هذا التوجيه ويعني في مواجهة القول بماذا؟ القول بانصراف الدليل إلى ماذا؟ بلي إلى أحسنته. يعني لا مو أول كان عندنا الرأي اللي أول شيء قربناه ماذا؟ أنه هو منصرف للظلم، هذا رد عليه، يعني يقول أنه يقتضي ماذا؟ أن يشمل يشمل مطلق السبب ويستند علما إلى حديث أبي مخلد السراج. قلت إن هذا المضمون في الحديث معارض بحديث آخر، يصير عندنا تعارض وين؟ نعم، بين حديث أبي مخلد السراج وحديث آخر تقدم ذكره، ذكرنا الرابع تحت عنوان الرابع من الأدلة، وهو ما رواه الكليني. شوفوا سند، راح نحتاج سند مرة أخرى، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. قلنا أن توجد نسخة أخرى في الكافي ما لم يتعدى المظلوم، مالكم؟ فإن الظاهر منهم بل الصراحة فيه أن البادي أظلم، وهو مخالف لما استفيد من الحديث السابق من تساوي المعصيتين استنادا إلى تساوي التعزيرين. أنه بالحديث السابق شو استفاد؟ أنه المعصيتان بمرتبة واحدة، لماذا؟ لأن العقوبة واحدة، ودلالة العقوبة على مرتبة المعصية جدا دلالة يعني عرفية. إذا تذكرون إحنا من بحثنا في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قلنا إحنا عندنا مجموعة دوال على مرتبة الحكم، هي تنفع في مقام التزام بين الحكم والأحكام الأخرى، وذكرنا من جملة الدوال ماذا؟ هو العقوبة، العقوبة هي تكشف عن أنه هذا أشد لو أضعف لو أخف. زين، ومع التعارض بينهما يتقدم حديث عبد الرحمن ابن الحجاج لكونه أشهر. نشوف أنت روايته وين كذا، يعني هو أشهر بين أصحابنا معتنى به أكثر، ولكون رواته أوثق. خذ بما رواه أوثقهما في نفسك، بالكم مقبولة صحيح لون، هذا مرجح. بل اللي هو هذا الأهم، لأن هذه مختلف فيها، ليش قلنا بل؟ بعد احنا ماكو مجال كل شيء واحد يشرح، ممكن يصير تبقى فشيء من الإشارة من قلنا بل. ليش بل؟ لأنه هذا أمر متفق عليه، الترجيح بموافقة الكتاب متفق عليه، أما الأخذ بالأوثق والأشهر هذا مختلف فيه لأجل الاختلاف في المقبولة، لأجل الاختلاف في المقبولة. المقبولة السيد الخوي يقول هاي مو مقبولة، صحيح؟ ما يقبل، واضح إن شاء الله. بل لكونه موافقا للكتاب في قوله تعالى. حديث عبد الرحمن بن الحجاج موافق لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. جدا مناسب لهذا المعنى. فإحنا نرجح بماذا؟ بموافقة الكتاب. صحيح. بني بعد ما هواية أكو مطلب راح يجي، مفروض أنتوا قارين الدرس قبل. زين، المهم السهل أنا صار واضح. أكيد هذا الثاني بالكافي.
هذا غير ما لو السراج.
أي.
بالكافي.
أكيد.
أي ما رواه الكليني بالكافي.
أهم له. نعم. بالنتيجة يعني كتاب الحسن ابن محبوب يعني يبقى إلى فرد قيمة يعني. حسن ابن محبوب من أصحاب الإجماع، مو لأنه هو أوثق، هو كتابه هو مشهور. مو مشكلة، إذا هذا هو المعروف أصلاً، من تجي في الذهنية الفقهية المعروف هو هذا، يعني هذا وجدان. هذا في الحديث إحنا حتى من قريناه شوي استغربنا من عنده. فالشيء اللي هو معروف اللي الفقهاء يذكروا يعتمدون عليه، هذا الحديث ما شفتوا أنتوا روايات السب، كم واحد ذاكر هذا الحديث من الفقهاء؟ حديث عبد الرحمن بن الحجاج، بينما حديث أبي مخلد السراج أصلا ما ظفرت بأحد ذكره. صحيح لولا إحنا اللي نسوينا عملية صبر وفحص وكذا، جزاهم الله خير الأخوة عثروا عليه، أو الأخوات لعلهم جزاهم الله خير. المهم يعني عثروا عليه، بالنتيجة يعني ربما أكثر من شخص هو التفت إليه، فهو موجود في كتبنا لكن هو في الفقه مو هو يعني مذكور في المطلب بهذا الشكل مثل هذا. هذا هو من أدلة السب، بعد واضح من أدلة حرمة السب. فمن تقول أشهار، إذا كان أحدهما تبحث عن الأشهار، عندك شبهة أنه هذا يصير أشهار؟ هذا هو الأشهار، ذاك أصلا مغفول عن أنه يذكر في روايات السب. تشوف الفقهاء اللي ذاكرين السب وأدلة السب، من ذاكر حديث السراج؟ رجع شوف الفقه
مثلا.
فالمقصود الفقه الأول، طبعا ذاك هو الأصل اللي هو ذاكره في السب، في حرمة السب وأمثاله يعني. المهم هذه همات، إذا شو اسمه نتنازل عنها، إذا اكتشفنا أنه أكو تساوي بالأشهرية نرفع اليد عنها، والمطلب ما راح يرتبك، مطلب ما راح يختل. نجي ولا مجاله لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا بالبناء على كون المناط هو الظلم. ها بخدمتك. شنو الإشكال؟
ماكو إشكال، بس توضيح شوية.
وهذا الحديث السراج، عفوا، حديث عبد الرحمن بن الحجاج يتضمن سقوط الوزر على الراد، صحيح، هو إدانة الظالم بدرجة أكبر، صحيح لولا. هذا الحديث الثاني اللي هو يظهر منه التساوي بينهما البادي والراد على حد سواء، من نجي نلاحظ قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم ايش راح يصير يعني؟ بعد ماكو مانع من ان يجهر بالسوء، هو كلش مناسب انه ما عليه وزر، يسقط عنه الوزر، بل عليه وزره ووزر صاحبه، فجدا مناسب له. تقول لي خطر بالبال انه اخو احنا نستدل بالآية مباشرة، نستدل بالآية في مقابل حديث ابي مخلد السراج، صحيح؟ هذا متهم. ليش؟ لأنه هو هذا كبرى عامة الآية، هو الحديث خاص، فهو يتقدم عليها من باب أنه هو خاص يتقدم على عام. واضح إن شاء الله؟ فإحنا الآية الشريفة من نقدر إحنا نستدل بها هي مباشرة في مقابل الحديث، لأن الحديث خاص في السب في هذا المورد في هذه الخصوصيات، صحيح؟ أما أن إذا استقر تعارض بين حديثين أيهما ملائم للآية، الآية تصلح أنه نستفيد من عدها بماذا؟ بما أنها ملائمة، علما ملائمة لإحدى الروايتين، هي ملائمة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج. واضح إن شاء الله؟ ولا مجال لأن نقرأ هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.